نعم، يعني أن عمر كان خرج مع الذين يبحثون عن جبريل، فلما راح يبحث راح يبحث، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتبه لأمره فقال لمن عنده من الذين لم يذهبوا للبحث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم. طبعا راحوا ورجعوا، بعد يوم يومين ثلاثة لقي عمر فقال: تدري من كان؟ هذا جبريل. فلأن عمر ما كان حاضر في أول الإخبار لأنه كان ذاهب في البحث، فهذا وجه الجناح بين الروايات. وقوله يعلمكم دينكم دليل على أن السؤال والجواب من وسائل التعليم أو من أهم وسائل التعليم، لأن جبريل لم يصدر منه إلا أسئلة، ومع ذلك فقد سماه معلما، فقد سماه معلما. وقد اشتهر قول السلف، اشتهر عند السلف قولهم: السؤال، حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. طيب، هذا الحديث قلنا أن هذا الحديث ولا شك من الأحاديث العظيمة، حتى أن العلماء قالوا هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، أم السنة لما تضمنه من الفوائد. ولذلك فإن البغوي رحمه الله افتتح كتابه المصابيح وكتاب شرح السنة بهذا الحديث، اقتداء بالكتاب العزيز الذي افتتح بالفاتحة وهي أم الكتاب، افتتح كتابه بهذا لأن هذا حديث أم السنة، فإنه جمع أصول الدين، جمع أصول الدين: الإيمان والإسلام والإحسان وبقية الفوائد، واشتمل على وظائف العبادات الظاهرة والباطنة وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر لله، حتى أن علوم الشريعة كلها متشعبة منه وراجعة إليه، يعني ما في شيء يخرج عن الإيمان والإسلام والإحسان. هذا الحديث ذكرنا أن فيه مسائل تحتاج إلى، أو يعني نبسط فيها الكلام شيئا ما. ولعلنا نتكلم عن الفرق بين الإسلام والإيمان، النقطة الأولى، الفرق بين الإسلام والإيمان. طبعا هذا كلام، هذا مبحث خاض فيه الناس وتكلموا واختلفوا، هل الإسلام والإيمان شيء واحد وأنهما أمران مختلفان، وما وجه العلاقة بينهما، هل أحدهما عم من الآخر؟ فنحن لا نستطيع أن نحكم حتى نرجع إلى النصوص الشرعية التي تعرف هذا وهذا. فإذا جينا إلى الإسلام في هذا الحديث، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة أو بالأعمال الباطنة؟ بالأعمال الظاهرة، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وغسل الجنابة والوضوء ونحو ذلك. وأعمال الإسلام منقسمة إلى أعمال بدنية وإلى أعمال مالية وإلى أعمال تجمع بين البدن والمال. فالأعمال البدنية مثل إيش؟ الصلاة والصيام والجهاد، أو الصلاة والصيام. طيب، والأعمال البدنية المالية مثل الزكاة، والأعمال التي يشترك فيها البدن والمال الحج، وحتى الجهاد يمكن أن يشترك فيه البدن والمال، لكن الحج أكثر، الحج أكثر، لأنه قد يجاهد من بيت مال المسلمين أو يكون سلاحه منهم وراتبه منهم. فكل من أتى بمباني الإسلام الخمسة المنصوص عليها في الحديث صار مسلما مع إقراره بالشهادتين، صار في الحكم نحكم عليه أنه مسلم. إذا دخل في الشهادتين ماذا نقول له؟ إذا نطق الشهادتين ماذا نقول؟ أسلم. طيب، إذا استمر، إذا إذا نطق بالشهادتين وصار مسلم بماذا نلزمه؟ ببقية الأركان، فإذا التزم بها واصل على إسلامه، وإذا رفض نقض إسلامه وخرج من الإسلام، فقال أنا ما أسوي ولا شيء بس شهادتي. فنقول أنت لما نطقت أسلمت، لكن لما رفض عدت فكفر. فإذا هو المدخل شهادتين صحيح، لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هذا الذي يقرر هل الرجل سيواصل على إسلامه أو سيخرج من الإسلام. وجاءت أحاديث ونصوص تدل على أن الأعمال الظاهرة أيضا من صميم الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. كمنار الطريق يعني له مثل الأحجار المنصوبة في أرض الفلات لتدلك على الطريق. والإسلام له سهام، أسهم يعني أسهم، فالصلاة سهم، والزكاة سهم، والصيام سهم، والحج سهم، والجهاد سهم، والأمر المعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وهكذا. وترك المحرمات من الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا ترك المحرمات داخل في الإسلام. طيب، هذه نصوص تعرف لنا الإسلام، ما هي النصوص التي تعرف لنا الإيمان؟ الإيمان في القرآن مثلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا هذه من أركان الإيمان الموجودة في القرآن. طيب، سورة آية البقرة هذه كم ركن فيها من أركان الإيمان؟ آية البقرة، أيوة، عدوها، لا نعم، طيب كم آخر شيء؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، في آية أخرى أيضا في سورة البقرة يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فماذا زادت هذه على الأخرى؟ اليوم الآخر. فكم صار عندنا؟ 5. إيش باقي لنا؟ القدر الذي جاء، طبعا جاء في القرآن مفردا وجاء في هذا الحديث مع بقية الأركان. بقية الأركان، وإذا أردنا الآن أن نعرف الفرق بين الإسلام والإيمان، الآن عرفنا الإسلام الأشياء الظاهرة، والإيمان ما تعريفه في حديث جبريل، وماذا تضمن الأركان. الآن المشهور عند السلف أن الإيمان قول وعمل ونية، وليس هو تصديق فقط، وأن العمل عند أهل السنة والجماعة من صميم الإيمان، والذي يخرج الأعمال من الإيمان فهو من المرجئة، فهو ضال مضل، واتفق السلف على ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. وقال الله عز وجل بين دليل على أن الأعمال من الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين نفسهم المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فمعناها أن الصلاة والإنفاق وذكر الله وجل القلب عند ذكر الله، هذه الأعمال كلها من إيش؟ من الإيمان. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس قال أمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فده أدخل لهم في الإيمان، أدخل لهم إيش؟ الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وأن تعطوا من المغنم الخمس. فالصلاة والزكاة والصيام أليست أعمالا؟ أدخلها في مسمى الإيمان؟
نعم.
طيب، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. إماطة الأذى من الأفعال؟ نعم. من الأفعال الجوارح؟ نعم. داخلة في الإيمان؟ نعم. إذا الإيمان يدخل فيه الأعمال بالنصوص الشرعية بالدليل، يدخل فيه. والانتهاء عن المحرمات تدخل في الإيمان؟ نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فإذا هذه الأشياء ارتكابها مخالف الإيمان، والانتهاء عنها من الإيمان. فصار عندنا الآن تداخل مع الإسلام، صح ولا لا؟ هذاك يقول الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والآن في وفد عبد القيس يقول الإيمان شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن كيف نجمع بين تعريف الإسلام والإيمان في الشريعة؟ لا بد أن نقول قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا، وهي أن الأسماء التي وردت بها الشريعة من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالا على البعض. ما توضيح هذا الكلام؟ توضيحه أن الإسلام والإيمان في دلالتهما على الأعمال شيء واحد، لكن إذا اجتمع دل الإسلام على شيء والإيمان على شيء، إذا اجتمع في جملة واحدة وعبارة واحدة فإن الإسلام يدل على أشياء والإيمان يدل على أشياء أخرى. ولذلك العلماء يقولون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق في النصوص صار معناهما واحد ودلالتهما واحدة. فالإسلام هو كل شيء والإيمان هو كل شيء. أما إذا افترق صار واحد في نص والآخر في نص آخر، فإنه نفس المعنى. وإذا اجتمع في نص واحد صار افترق في المعنى، واحد يدل على أشياء والآخر يدل على أشياء. فالإسلام يدل على الأمور الظاهرة إذا كانوا في نفس النص، الإسلام على الأمور الظاهرة، والإيمان على الأمور الباطنة، والإيمان على الأمور الباطنة. فالإيمان لا شك أنه قول وعمل، والإسلام أيضا. ولاحظ الحديث الذي جاء عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان داخل في الإسلام، داخل في الإسلام. فإذا نقول إن المصطلحات الشرعية، بعض المصطلحات الشرعية إذا اجتمعت في جملة واحدة فسرنا هذا بشيء وهذا بشيء، هذا بجزء وهذا بجزء آخر. وإذا انفرد كل واحد منهما في عبارة، كل واحد منهما في آية، كل واحد منهما في حديث، صاروا في حديثين منفصلين، فإن المعاني تتطابق، وبذلك يزول الإشكال. فإذا قلت الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه، المعنى نفس الشيء. والإسلام والإيمان هما الدين، هما الدين. وجاء في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اجتمع في نص واحد، نعم، ماذا يجب أن نعمل؟ نقول الإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر. طيب، من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ما معنى الإسلام إذن؟ الأعمال الظاهرة، يعني أحييه على عمل الجوارح. طيب، عند الموت هل يمكن أن يعمل عمل الجوارح؟ خلاص، ما ينفعه إلا الذي في قلبه. فهذا معنى قوله فتوفه على الإيمان. فإذا اجتمع في نص واحد صار الإسلام هو أعمال الجوارح والإيمان هو عمل القلب، وإذا افترق كل واحد في نص صار المعنى متطابق، صار المعنى واحد، صار المعنى واحد. فإذا طيب، لو قلت لك قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الآن المعنيين واحد ولا مختلف؟ مختلف. لماذا؟ اجتمع في نص واحد. فلا بد أن نقول أن الإسلام، أن الإسلام هو الأعمال، والإيمان ما وقر في القلب ويتميز به الناس، بعضهم يكون إيمانه قوي، بعضهم يكون إيمانه ضعيف، بعضهم يكون إيمانه ضعيف. فعلى أي حال هذا يعني من الإيضاح لمسألة الإيمان والإسلام، وبقيت قضية موضوع القضاء والقدر وأشراط الساعة، لمحة سريعة جدا عن أشراط الساعة في يوم السبت إن شاء الله، ونتابع وندخل في الحديث الذي يليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكان آخر ما تكلمنا فيه في الدرس الماضي عن موضوع العلاقة بين الإسلام والإيمان، وذكرنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا في المعنى، فيكون الإيمان المقصود به كما جاء في حديث ضعيف السند صحيح المعنى: الإسلام علانية والإيمان في القلب، من جهة حصولهما إذا حصل واجتمعا ماذا يكون معنى كل واحد منهما. فالإسلام يكون بمعنى الأعمال الظاهرة، والإيمان يكون بمعنى الأعمال الباطنة. نعم، الأعمال الباطنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لأن عند الموت ليس ثم إلا الأعمال الباطنة، ما يستطيع أن يعمل أعمالا ظاهرة وهو في الاحتضار. وكل مؤمن، من هنا جاءت العبارة المشهورة: كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم. لأن الإيمان إذا رسخ في القلب فلا بد أنه يتبعه الأعمال الظاهرة، فإن القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا الإيمان الذي في القلب يؤدي إلى اندفاع الجوارح للعمل، بينما ليس كل مسلم مؤمن بعدة اعتبارات، أشهرها وأهمها: ليس كل مسلم مؤمن، لأن الإنسان الذي يقوم بالأعمال الظاهرة لا يشترط أن يكون الإيمان الذي في قلبه عظيما وكبيرا بحيث نطلق عليه لقب مؤمن أو اسم الإيمان. قالت الأعراب آمنا، ادعوا الإيمان، قل لم تؤمنوا، ما وصلتم إلى مستوى الإيمان، لكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان ما دخل في قلوبكم بعد، فلماذا تدعوا الإيمان؟ هل هؤلاء كفار؟ الصحيح أنهم مسلمين، عندهم أعمال ظاهرة، أعمال المسلمين، هذا هو الصحيح، لكن إيمانهم ضعيف، ما وصلوا إلى مرحلة يطلق عليهم مؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم. فهم معهم أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود، الذي تقبل به الأعمال، لكن ما وصلوا إلى مرحلة من الإيمان ورسخ في قلوبهم بحيث أنه يطلق عليهم ويستحقون كلمة المؤمنين. وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبين هذا لأصحابه حتى لا يزكوا شخصا ليس بأهل للتزكية، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: لما لا تعطي فلانا، أو لما تعطي فلانا وهو مؤمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. فقال فأعاد عليه الصلاة والسلام: أو مسلم، أو مسلم، لينبهه على أن هذا الرجل ما وصل إلى مرتبة الإيمان، وإنما هو يقوم بالأعمال الظاهرة فهو مسلم. وفي الحديث هذا برواياته التامة جاء عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ لو أنك قلت مسلم، أو مسلم؟ أقولها ثلاثا ويرددها ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، يعني يفتتن بعدم إعطائي فيكبه الله في النار. ولا شك أن اسم الإسلام يطلق على كل من عنده أصل الإيمان ويقوم بشروطه، بشروط الإسلام، فإنه يطلق عليه لفظ مسلم. لكنه لو ارتكب كبيرة أو صغيرة هل يخرج من الإسلام؟ لا يخرج، يبقى مسلما. لكن هل يقال عنه مؤمن؟ لا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن ماذا يقال على الزاني؟ مسلم. ماذا يقال على شارب الخمر؟ مسلم، مسلم بأصل الإيمان لكنه فاسق بالكبيرة التي ارتكبها، لكن لا يطلق عليه لفظ الإيمان. الزاني وشارب الخمر والمصر لا يطلق عليه لفظ الإيمان، هذه مرتبة أعلى عظيمة، لكن عنده أصل الإيمان في قلبه، أصل الإيمان موجود في قلبه. فكما أن الإسلام لا ينفع عمن قام بواجباته وشرائطه فكذلك الإيمان. وقال ابن رجب رحمه الله: لا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته. الإيمان إذا اختل واجب من واجبات الستة هذه الشروط فقد الإيمان، ضاع الإيمان، انتهى، راح الإيمان بالكلية. لكن واجبات الإسلام لو ترك واحدا منها لا يخرج عن الإسلام، طبعا إلا مسألة تارك الصلاة، هذه فيها خلاف من جهة أنه ليس هناك عمل تركه كفر عند كما يرى الصحابة إلا الصلاة، أما ترك الواجبات الأخرى لا يخرج الإنسان عن الإسلام. فإذا اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه، مثل رجل مثلا كفر أو أشرك فيخرج عن الملة بالكلية، فيخرج عن الملة بالكلية. وبناء على ذلك نستطيع أن نقول: ليس كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم بهذا الاعتبار. ولا شك أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمن الناس من معه أصل الإيمان، ومن الناس معه درجات أعلى ومراتب أعلى. ولا شك أن الصديقين إيمانهم ليس كإيمان من هو أقل منهم وهكذا. وما سبقكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. فإذا الإيمان يرفع أهله، يرفع أهله. وأعمال الإسلام إذا جئت تعدد أعمال الإسلام فأعمال الإسلام كثيرة، فأعمال الإسلام يدخل فيها مثلا النصح للمسلمين، سلامة القلب لهم، ويدخل فيها ما جاء في الأحاديث الكثيرة من مثلا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكل المسلم على المسلم حرام، المسلم لا يظلم، لا يخذل، لا يحقر، لا يعتدي على دم أخيه وعلى ماله وعرضه، وهكذا. على أن هناك كلاما مهما ينبغي أن يقال في موضوع الإيمان. ها هذا الآن انتهينا من عرض موضوع الإسلام والعلاقة بين الإسلام والإيمان. بقي أن نقول كلام مهم يتعلق بموضوع الإيمان. الإيمان يتكون من أربعة أشياء: قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. كل هذه الأشياء داخلة في الإيمان، كل هذه الأشياء داخلة في الإيمان. فأما قول القلب فهو التصديق بالقلب، التصديق بالقلب، التصديق بأن الله واحد لا شريك له إلى آخره. الثاني عمل القلب، وهو يدخل فيه أشياء كثيرة جدا، يدخل فيه أشياء في عمل القلب أشياء كثيرة جدا. فمن ذلك الوجل من الله، الخوف منه، الخشوع، التوكل، الرضا، رضيت بالله ربنا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك يدخل فيه الحياء من الله عز وجل وسائر الأعمال القلبية التي لا تفعل بالجوارح. فإنك لو سألت إنسانا فقلت: هل الحياء تكون به بالجوارح؟ هل المحبة تكون بها بالجوارح؟ هل الإخلاص تكون به بالجوارح؟ لا، أو أنت تكون به بالقلب، لكنه ينعكس على الجوارح، ينعكس ويؤثر في الجوارح. فإذا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وهي الشهادتين وعمل الجوارح داخل في الإيمان، والذي يخرج العمل من الإيمان فهو مبتدع. المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان فسموا مرجئة، أرجأوا العمل عن الإيمان فسموا مرجئة. ولذلك عقد البخاري رحمه الله أبوابا في الصحيح للرد على المرجئة، مما اعتنى به الإمام البخاري في كتاب الإيمان أبواب في الرد على المرجئة، عقد أبوابا للرد على المرجئة. فاشتراط دخول هاتوا آية أو دليلا على أن الأعمال تدخل في الإيمان، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، آية أو دليل تدل على دخول العمل في الإيمان. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه نزلت في شأن إيش؟ الصلاة، تحويل القبلة، والناس الذين ماتوا قبل تحويل القبلة كيف صلاتهم؟ تقسم ولا لا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه أعمال، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أعمال فأدخلها في الإيمان. فالذي يؤخر الإيمان العمل عن الإيمان فهو مبتدع، وهؤلاء هم المرجئة. وهذا أساس الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة، قضية إدخال العمل في الإيمان وعدم إدخاله فيه. فلابد إذن إذا من اتضحت له مراتب، من اتضحت له التعريف الإيمان بهذه الأقسام الأربعة وهي قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فإن المسألة تتضح بجلاء. مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأربعة أشياء. مفهوم الإيمان، لو صاح سألك ما هو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يشمل هذه الأربعة أشياء، وليس هو مجرد تصديق بالقلب فقط. وإلا فإن فرعون صدق بقلبه، وأبو جهل صدق بقلبه، وإبليس مصدق بقلبه بوجود الله. لو قلت الإقرار بوجود الله، الإقرار بوجود الله أقال به ناس كفرة من المشركين، أقر بوجود الله لكن بدون عمل ثم بالشرك. فالذين يقولون أن الإيمان لا يضر شيء واحد، لا يضره، لا ينفيه شيء، مهما ترك من الأعمال الصالحة ومهما فعل من الشرك والمعاصي الإيمان لا يضره شيء، فهذا من الضلال البعيد. وهذا إذن يعني نظرة سريعة فيما يتعلق بالأمور، ما يتعلق بالإسلام والإيمان. ذكرنا أننا سنتكلم عن مباحث متعلقة بالقضاء والقدر، لأن هذا ركن من الأركان الستة للإيمان الموجودة في الحديث، ولعلنا نتوسع فيه بعض الشيء من أجل توضيح هذه القضية الخطيرة. أما القضاء والقدر فقبل أن نتكلم عن قضاء القدر يجدر بنا أن نشير إلى حديث من الأحاديث الصحيحة بطرقها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ قبل أن ندخل في القدر، قد يجي واحد يحتج علينا قبل أن نتكلم في القدر، هذا حديث يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، فما معنى الإمساك؟ هل يقصد به عدم الكلام في القدر بالكلية، أو إنه يقصد به نهي عن كلام مخصوص في موضوع القدر؟ فالجواب لا شك أن المنهي عنه في مسألة الكلام في القدر هو الخوض فيه بالباطل، هو الخوض فيه بالباطل. أما الذي يتكلم في موضوع القدر بالحق فلا شك أنه مصيب، كيف لا وقد جاءت الآيات بالكلام في القدر وبيان مراتب القدر، وجاءت السنة بذلك. ثم إن المبتدع لما تكلموا في القدر وتوسعوا فيه، وجب علينا نحن أهل السنة أن نواجه باطلهم ونتكلم في القدر بما يدحض شبههم ويرد على باطلهم ويظهر حقنا وديننا وإيماننا، لأن القدر ركن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، والحديث نفسه يدل على هذا المعنى وهو الإمساك عن الكلام بالباطل في القدر. وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا جاءت سيرة عمر أو أبو بكر خلاص ما نتكلم أبدا؟ لا، وإنما النهي عن كلام في شيء مخصوص مما يتعلق بالصحابة، ألا وهو الفتنة بينهم مثلا، أو شيء من معايبهم ومثالبهم نمسك ما نتكلم. وكذلك القدر فإننا لا نخوض فيه بالباطل ولا نماري فيه ولا نجادل في موضوع القدر، وإنما نتكلم بالعلم والبصيرة والبيان والحجة بالقرآن والسنة. ولذلك أهل العلم ألفوا في موضوع القضاء والقدر وتكلموا فيه. فنأتي الآن على بيان موضوع تعريف، أو المسألة الأولى في تعريف القضاء والقدر. تعريف القضاء والقدر بالنسبة للقضاء فإنه يرجع في اللغة إلى عدة معاني، منها الإحكام والإتقان والإنفاذ والأمر والحكم والإعلام، فهذه من الأشياء التي يعود إليها لفظ القضاء. فالآن لأسألكم سؤال، اكتبوا عندكم هذه العبارات: الإحكام إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه، والأمر والحكم والإعلام، الإحكام والإتقان، الإنفاذ، الأمر، الحكم، الإعلام. قال الله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبهين. ما معنى قضينا إليه ذلك الأمر؟ ما معنى قضينا؟ نعم، من يعرف؟ أيوة، معناها أدينا إليه وأنهينا إليه، علمناه بذلك. طيب، ما معنى فقض ما أنت قاض؟ نعم، فاحكم ما أنت حاكم. ما معنى فقضاهن سبع سماوات؟ أيوة، لا، الفراغ والإنفاذ والإحكام. طيب، ما معنى قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم؟ هذا من القضاء، ذكر فيه القضاء في القرآن. لا، الإعلام لا. إذا أديتم مناسككم وفرغتم منها. طيب، أما بالنسبة للقدر في اللغة فإن القدر في اللغة جاء بمعنى التقدير، تقدير الأمور، إن الله عز وجل قدر المقادير، قدر المقادير. فالقضاء والقدر هذا لغة، وفي أمثلة في القرآن وشواهد المعنى اللغوي. أما القضاء والقدر الشرعي الذي نحن بصدده، الذي هو ركن من أركان الإيمان، فإن تعريفه الشرعي يشمل المراتب الأربعة للقضاء والقدر، وهي العلم والمشيئة، العلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد. فلذلك إذا أتيت لتعرف القضاء والقدر تعريف جامع تقول: هو تقدير الله تعالى لأشياء وعلمه بها سبحانه وكتابته لها ووقوعها على حسب ما قدر وهو خالق لها عز وجل. فإذا التعريف الشرعي سيشمل المراتب الأربعة، فإذا حفظت المراتب الأربعة فإنك تستطيع أن تأتي بالتعريف الشرعي. بعض العلماء ناقشوا هل هناك فرق بين القضاء والقدر، وتكلموا في ذلك وأطالوا، ومختصر الكلام أن الذين فرقوا بين القضاء والقدر لا دليل عندهم. ثانيا أن معنى القضاء، كلمة القضاء استخدمت في معنى القدر، وكلمة القدر استخدمت في معنى القضاء، فهما شيء واحد تقريبا. ثم أن بحث المسألة لا طائل من ورائه. أما بالنسبة للإيمان بالقضاء والقدر فقد جاء فيه أدلة عامة في وجوب الإيمان به في القرآن الكريم وذكره والتنصيص عليه، مثل قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء مقضية وحكما مبثوثا. ثم جئت على قدري يا موسى، فهذا إثبات القدر في القرآن وفي السنة، مثل حديث جبريل هذا، مثل حديث جبريل هذا وغيره، مثل مثلا سبب نزول قول الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم. فقد ورد في السنة الصحيحة أن قريشا مشركو قريش جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. والأحاديث في إثبات القدر في السنة كثيرة، لكن مفهوم القضاء والقدر عند أهل السنة الذي قدمنا في التعريف أنه يشمل المراتب الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد، هذه المراتب الأربعة لا بد على الأقل أن نعرف دليلا لها لكل واحد منها، لأنه قد يقول قائل: ومن أين أتيتم بهذه المراتب الأربعة؟ فنقول الذين بحثوا مسألة القضاء والقدر من أهل العلم من أهل السنة وجدوا أن القضاء والقدر يرتبط بهذه الأشياء الأربعة في النصوص الشرعية، بحيث أنك لا يمكن أن تؤمن بالقضاء والقدر الإيمان التام إلا إذا آمنت بهذه الأربعة. فإذا ما آمنت بعلم الله معناه أنك ما آمنت بالقضاء والقدر، وإذا ما آمنت بكتابة الأشياء قبل حدوثها ما آمنت بالقضاء والقدر، وإذا لم تؤمن بمشيئته عز وجل ما آمنت بالقضاء والقدر، وإذا ما آمنت بخلقه لأفعال العباد فلم تؤمن بالقضاء والقدر. فهل لهذه الأشياء الأربعة والمراتب من أدلة في القرآن والسنة؟ الجواب طبعا. فمن ذلك مثلا ولنأخذ قضية العلم، لا شك أن علم الله عز وجل ثابت في القرآن والسنة، قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وأما السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار أين مصيرهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. لو عاش هؤلاء الصغار لو عاشوا كيف كان سيكون عملهم في الكبر عند كبروا؟ فالله أعلم بما كانوا عاملين، لو عاشوا كيف كانوا سيعملون. فهذا علمه سبحانه، العلم الماضي والحالي والمستقبلي والذي لم يحصل، كيف كان الوضع سيكون لو حصل، وما لو كان كيف كان وما لو كان كيف كان يكون. فإذا علمه بالماضي سبحانه وبالحاضر وبالمستقبل، وشيء رابع الشيء الذي لم يحصل لو حصل كيف كان سيكون الوضع، وهذا علمه التام من جميع الوجوه سبحانه. وعلم البشر ناقص، حتى في الماضي لا يدركون، لا يعرفون كل شيء إلا ما عرفتهم به الشريعة، وفي الحاضر يعلمون أشياء كثير منها غائبة عن أذهانهم أو عيونهم، فهناك مخاليق وأحياء وكائنات دقيقة جدا لا يبصرونها، والمستقبل لا يعلمونه أصلا، فضلا عن أن يعلموا أن الشيء لو ما حصل ماذا كان سيحدث بدلا منه. أما مرتبة الكتابة وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، فإن الأدلة فيها كثيرة، منها قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب هو اللوح المحفوظ على أحد الوجهين، الكتاب هو اللوح المحفوظ، وقد جاء الارتباط بين العلم والكتابة في آية من كتاب الله، في آية تربط بين العلم والكتابة، فما هي؟ هاتوا آية من القرآن فيها ذكر العلم والكتابة معا. نعم، من بعد الذكر وين العلم؟ هذا فيها ذكر الكتابة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، هذا في الكتابة. طيب في العلم والكتابة معا ما فيها ذكر الكتابة؟ فيها ذكر العلم، ألا يعلم من خلق؟ فيها ذكر الكتابة، ما فيها ذكر العلم. نعم، إن الله عنده علم الساعة، العلم هذا. لا، الذي علم القلم ما هذا؟ هذا أول شيء التعليم، ثم القلم هذا ليس قلمه سبحانه الذي قد كتب، القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ. نعم، لا، فليكتب كما علمه الله، ما له علاقة. هذه طبعا مو أي لفظ كتب وعلم تعني تقصد تؤدي المقصود. الكتابة كتابته عز وجل الأشياء في اللوح المحفوظ وعلمه بها. طيب، إليكم الدليل.
أيوة،
الرسول يعلم الناس الكتاب القرآن والحكمة السنة، لكن الآن نحن نريد دليلا على أن الله علم المقادير وما في السماوات وما في الأرض وكتب ذلك عنده. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه آية مهمة في الرد على في حفظ مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية من أوضح الأدلة على علمه المحيط بكل شيء وعلى كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك العلم الذي علمه الله في السماوات والأرض في كتاب. هذه الآية من سورة الحج الآية رقم 70 فيها الدليل على هذا. أما من السنة فهاتوا دليلا على الكتابة. نحن الآن نتكلم في أي مرتبة؟ في الكتابة. ذكرنا دليل من القرآن، نريد دليل من السنة على الكتابة. نعم، قال له اكتب فكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا قد جاء في حديث جيد، حديث صحيح عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يد أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. الحديث ومن الأدلة أيضا على الكتابة في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، ألا إلا أن تخبرنا. قال: فقال الذي في يدي اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين. هذا حديث عظيم جدا جدا، وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به. تصور الصحابة خرج عليهم رسول عليه الصلاة والسلام ومعه كتابا، فقال الذي في يدي اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله: وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فهذا يدل على أن الله عز وجل كتب المقادير، كتب كل شيء. ما هي المرتبة الثالثة؟ المشيئة والإرادة. فأما مشيئته سبحانه وتعالى فقد وردت في القرآن والآيات كثيرة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآية. حتى الأنبياء أثبتوها في كلامهم، كما قال نوح: إنما يأتيكم به الله إن شاء، وكما قال يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وكما قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا. وأما السنة فإن الأحاديث الواردة فيها في المشيئة كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فهذا في إثبات المشيئة. أما المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة وهي مرتبة خلق أفعال العباد، يعني أن أفعالنا كلها مخلوقة، الله عز وجل خلقها بعد أن علمها وكتبها، شاء أن تحدث وخلقها وأوجدها. هذه المرتبة التي وقع النزاع فيها بيننا وبين أهل البدعة على نطاق واسع، وهذه أكثر المراتب التي حصل فيها النقاش والخلاف بين أهل السنة ومخالفين، وهذه التي صنف لأجلها أهل العلم وصنف فيها البخاري رحمه الله كتاب خلق أفعال العباد لأجل الرد على المنحرفين من القدرية. طيب، هاتوا دليلا من القرآن على أن الله عز وجل خلق أفعال العباد. أيوة، والله خلقكم وما تعملون، واضحة جدا الآية، واضحة جدا، والله خلقكم وما تعملون، خلاص ما يحتاج آيات. في آيات أدلة أخرى، لكن هذا الدليل إذا حفظته يكفي. ومن السنة إن الله يصنع كل صانع وصنعت أحسن، فهذا الدليل من السنة على أن الله خلق أفعال العباد. نعم، كتب، يقول كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فكتب لأنه خلق. طيب، فالآن عرفنا أدلة الإيمان بالقضاء والقدر والمراتب الأربعة وأدلة المراتب الأربعة، وبذلك يصبح المنهج والمفهوم القضاء والقدر عند أهل السنة قد اتضح بأدلته. فماذا قال المخالفون؟ طبعا القضاء والقدر حصل فيه كلام منذ فترة طويلة جدا، الكلام في القضاء والقدر قديم، الانحراف في القضاء والقدر قديم، من الذين تكلموا في القضاء والقدر من القدماء المجوس الذين قالوا إن جعلوا خالقا للخير وخالقا للشر، والمجوس الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يحدث أفعاله بدون قدرة الله، والصابئة الذين كانوا بحران كانوا يقولون بالجبر إن الإنسان مجبور على أفعاله. وأما بالنسبة لليهود فإن اليهود قد اختلفوا على كم فرقة، 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة. فاليهود من فرقهم من ينفون القدر، ومن فرقهم من يقولون بالجبر. فرقة يقال يطلق عليها المربانيين وليسوا بربانيين، يقولون بينفون القدر، والقراءون يقولون بالجبر. وأما النصارى فالمسيحيون المسيحيون الشرقيون الذين منهم الأرثوذكس القبط الأقباط، هؤلاء يقولون إن الإنسان مخير، يعني أفعاله بنفسه. وأما الطائفة أخرى من النصارى الكاثوليك، منهم الكاثوليك يقولون إن الإنسان مجبور، عكس الطائفة الأولى. أما مشركو العرب فإنهم كانوا يقرون بالمشيئة، ولكنهم يحتجون بها على شركهم، وقالوا إن شاء الله ما أشركنا، وهذا احتجاج سخيف وباطل. ويقال أن بعض العرب كانوا متأثرين بمذهب الجبر، أن الإنسان مجبور على أفعاله، حتى يقال أن منهم الأعشى من شعراء الجاهلية ميمون بن قيس كان قدريا، كان يذهب إلى مذهب العباديين من النصارى، حتى أنه قال بيتا من الشعر، قال: استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملامة الرجل. تعالى الله عن قوله، قال يعني الله عز وجل استأثر بالوفاء والعدل، حط علينا الملامة وحط علينا العذاب وعاقبنا على أشياء هو أجبرنا عليها. تعالى الله عن قوله. ولما جاء الإسلام جاءت الشريعة وردت الآيات على كفار قريش، إن كل شيء خلقناه بقدر، واستقر أمر الشريعة والتوحيد وأركان الإيمان الستة في أذهان الصحابة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن تتضح لهم قضية القضاء والقدر، وكان يقاوم عليه الصلاة والسلام كل اتجاه للانحراف في الموضوع، كما جاء في أحد الأحاديث قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان. تصور حب الرمان يفقأ في وجه واحد من الغضب الشديد، كيف يختصمون في القدر؟ قال: بهذا أمرتم، أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه لبعض، بهذا هلكت الأمم، بهذا هلكت الأمم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص الراوي: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت بذلك المجلس وتخلفي عنه، لأن تخلفه عنه كان يعني عدم اشتراك في الفتنة هذه. هذا رواه ابن ماجه، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجال ثقات، وكذلك رواه أحمد وصحح إسناده المعلق عليه. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشرح للصحابة الإسلام، وكان بعض الصحابة قد يخطر في باله أشياء. فمثلا من الأشياء الخواطر التي تتعلق بالقضاء والقدر، مثلا قال عليه الصلاة والسلام مرة من المرات: لا عدوى، بمفهوم الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه، ما هي كله بقدر الله ومشيئته سبحانه. وكان الكفار يعتقدون أن المرض يعدي بنفسه بدون تقدير الله ولا مشيئته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. فقال أحد الموجودين في المجلس، قال أعرابي: يا رسول الله، البعير أجرب الحشفة، ندبنه فيجرب الإبل كلها، ندخله في الإبل البعير الأجرب فيجرب الإبل كلها. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أجرب الأول؟ أول بعير يصيب بالجرب من وين؟ من بعير قبله. طيب، بالنهاية سنصل إلى البعير الأول، من الذي أجرب الأول؟ يعني لو كان المرض يعدي بنفسه فمن أجرب البعير الأول؟ فكان ردا مسكتا صحيحا. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها. فكان يوضح لأصحابه أن هذه الأشياء مكتوبة وبقدر الله سبحانه، وهذه أسباب، مجرد أسباب، أما الخلق والتقدير والمشيئة والإرادة والعلم بذلك فهي من الله سبحانه وتعالى. واستمر الحال على ذلك، وجاء عصر الراشدين الخلفاء، وكان في الأمر في عهد أبي بكر وعمر مستقر، وعمر كان شديدا على أهل البدعة، وأي واحد تسول له نفسه أن يتكلم أو يسبب إشكالات كما في قصة صبيغ بن عسل. وبدأت بعد ذلك القضايا تنبغ، وتم البدع، أهل البدع يطلعون رؤوسهم. والحديث الذي معنا هذا اللي في صحيح مسلم، الذي في صحيح مسلم، هذا كان حدث على أحد الصحابة، صح ولا لا؟ لما جاء اثنان قال لعبد الله بن عمر إن في البصرة أناس يقولون في القدر أن الأمر أنف، ما في قدر، ما كتب الله شيء، الأمر مستأنف، الله عز وجل لا يعلمه إلا بعد حدوثه، ما كتب الله شيء ولا علم شيء، الأمر أنف. وهذا ما يقول به غلاة القدرية، وهم القدرية الأوائل، لأن المذهب القدرية تطور، القدرية الأوائل يقولون ما في قدر، ما في شيء مكتوب ولا علم، ما يعلمه إلا بعد حدوثه. فهذا الذي بسببه جاء الحديث هذا، وهو حديث عمر، أتى به عبد الله بن عمر من أجل قضية القضاء والقدر. واستمر الأمر، واستمرت زاوية الانحراف في الاتساع طبعا. وكان أول من قال، من يعرف أنه قال في القدر بالانحراف فيه، هو معبد الجهني، كان بالبصرة. هذا الكلام حدث في أواخر عهد الصحابة، هذه بداية الانحراف في القدر، ورد عليهم عبد الله بن عمر والصحابة. ومعبد الجهني لا شك أن أخذها عن غيره، فقيل إن أول من تكلم بالبصرة رجل يقال له سنسويه فارسي أو سوسن نصراني، وأن هذا أخذها منه، أخذها منه. ومن الذي أخذها عن معبد الجهني؟ شخص يقال له غيلان الدمشقي، هذا ثاني من تكلم بالقدر. طبعا قيل أنهم القول بالقدر كان موجود عند الطوائف الضالة، لكن ما كانوا يستطيعون إعلانه لأن هيمنة المسلمين موجودة، فالحل هو إلقاؤه لرجل من العرب يحدثه ويتكلم به. فهذا ما حصل مع معبد الجهني، الجهني من جهينة، ثم ألقاه إلى غيلان الدمشقي، ثم توسع الأمر. هؤلاء القدرية الأوائل الغلاة كفرة لا شك في ذلك، لأنهم منكرون علم الله، هؤلاء الذين كفرهم مالك والشافعي وأحمد. وبعد ذلك تلقف مذهب القدرية المعتزلة، المعتزلة أخذوا مذهب القدرية، طوروا فيه شيئا، واصل بن عطاء وغيره من المعتزلة طوروا المذهب وجعلوه من أساس عقيدتهم. ولذلك فإن المعتزلة عندهم خمس الأركان الخمسة، ما هي الأركان الخمسة عند المعتزلة؟ الجواب إن العدل واحد من هذه الأركان، فهم يقولون بالتوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول الدين عند المعتزلة، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه الأركان عندهم، منها العدل. ما هو العدل عندهم؟ هو التطوير لمذهب القدرية الأوائل، وهو انحراف خطير. وهذه الأصول الخمسة طبعا شرحوها، والكتب ألفت في ذلك، وأعظمها في التأصيل كتاب عبد الجبار الهمداني الذي سماه المغني في شرح العدل، الذي سماه المغني في شرح أبواب التوحيد والعدل، وهو في 20 جزء، وقد اهتم به المعتزلة الجدد وطبعوه ونبشوه في 14 جزء موجودة، طبعوها كتاب 20 جزء في شرح أصول المعتزلة، الكتاب اسمه المغني في العدل والتوحيد، المؤلف عبد الجبار الهمداني الذي خدع عددا من الملوك والأمراء ووثقوا به، وكان ذلك سبب انتشار مذهب المعتزلة. فهؤلاء المعتزلة هم الذين طوروا مذهب القدرية الأوائل، ولذلك فإن الذين طلع عندهم قضية التحسين والتقبيح إن مصدرها العقل وليس مصدرها الشرع، وأن الشرع ما فيه حسن ولا قبح، وأن الأمور متساوية في الشرع إلى آخر الضلال الذي حصل هو منهم من هؤلاء. إذا كان المعتزلة قد وقعوا في مسألة خلق العبد لفعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه وليس الله يخلق فعل العبد، فإن هناك طائفة ضالة قابلتهم، ودائما البدعة تأتي ببدعة ما تقابلها، وهم الجبرية. الجبرية قالوا إن العبد مجبور على فعل نفسه، هذول قالوا إن العبد حر ويخلق فعل نفسه، معتزلة. الجبرية قالوا إن العبد مجبور على فعله ولا مناص له من الفعل، وإنه كالساقط من أعلى إلى أسفل وكالريشة في مهب الريح، لا يملك ولا شيء، ما عنده إرادة مطلقا. طبعا الجبرية هؤلاء الضلال الذين ينفون عن العبد أي فعل وأي إرادة، ويقولون أنهم مجبورون، أن العباد كلهم مجبورون. هذه عقيدة الجهم ابن صفوان الذي أحدثها في بداية السنة 100 للهجرة، وتلقاها من أستاذه الجعد بن درهم. فإذا هذه عقيدة الجبرية. طبعا الجبرية يقولون من آثار الجبرية، خلاص ما حد يحاسب على شيء، أنت تذنب أنت مسكين. ولذلك مر أحدهم بسارق قطعت يده، قال مسكين، أجبره على السرقة وقطع يده عليها. شوف الاعتراض على الله عز وجل، قال كيف يجبر على السرقة ثم يأمر بقطع اليد؟ مظلوم هذا، والزاني والسارق والقاتل كلهم ما يعاقب، ما في حدود، ليش حدود؟ كل العباد مجبورين خلاص. ولذلك يعني أحدث هذا فسادا، حتى فساد في الأعراب. رجل رأى خادما أو عبدا يزني بزوجته، فهم به ليضربه، فقال القضاء والقدر، القضاء والقدر، قال كلمتك أحب إلي من كذا وكذا، اذهب فأنت حر لوجه الله. لما شافه جاب العقيدة خلاص. وكان بعض الجبرية، طبعا الصوفية دخل فيهم مذهب الجبر، لأن المذاهب تتداخل، البدع تتداخل، القدرية يدخلون في المعتزلة، والجبرية يدخلون في الصوفية. فكان بعض الصوفية من الذين يؤمنون بالجبر يمر على أول ما يأتي إلى بلد، يمر على الحانات والمواخير وأماكن الزنا والفساد، ويدخل عليهم ويسلم ويقول كيف أنتم في قدر الله، كيف أنتم في قدر الله، كيف حالكم في قدر الله، عساكم مستأنسين في قدر الله. فليش؟ أنه هذه عقيدة، أنه إنسان مجبور الحمد لله يعني. فهذا لا شك أنه طبعا مذهب خطير جدا. أما في العصر الحاضر، فالذي يظن أنه قضية الانحراف القضاء والقدر انتهت في العصر الحاضر فهو مخطئ، لأن العصر الحاضر المذاهب الموجودة فيه أصولها قديمة. فلو قلت الشيوعية من وين أصلها؟ أصلها من المزدكية، أصلها من المذهب المزدكي المنسوب إلى مزدك الفارسي المجوسي الذين يقولون بالإلحاد. هؤلاء لا شك أنهم منهم. فإن الماركسية تقول بالجبر، الذين قالوا التفسير المادي للتاريخ، وأنه لا بد الأمور لا بد تصل إلى كذا ولا بد تصل إلى كذا، هؤلاء هذا القضية قضية المذهب الجبري. وكذلك فرويد في نظريته يقول في بالجبر المحض، وكذلك دوركايم الذي يؤصل في علم الاجتماع. هؤلاء اليهود الثلاثة، ماركس وفرويد ودوركايم، الذين وضعوا هذه النظريات قائمة على الجبر، قائمة على الجبر. وهم يصرحون، يقول واحد منهم المرء مجبور على سلوك ما يمتص، المرء مجبور على سلوك ما تمليه عليه طبقته وبيئته الاجتماعية، ما له خيار. الجانب الآخر الوجودية التي وضع أسسها جان بول سارتر، الذي عشق امرأة سيمون دي بوفوار واستمر معها عشيق طول حياته حتى هلك قبل فترة، هذا الرجل مذهبه الوجودية قائم على إيش؟ على مذهب القدرية في نفي القدر لا قدر، أن الإنسان حر يخلق أفعاله بنفسه، ولا أحد يستطيع أن يقف في طريق الإنسان، وأن الإنسان ينبغي أن يكافح جميع القوى، وأنه يخلق أفعاله يخلق إرادته. وهكذا هؤلاء الوجودية أصولهم قديمة، قدرية من قديم. بالنسبة للمسلمين المعاصرين، فطبعا هناك كتابات وانحرافات في القدر حصلت من نتيجة تأثر بالأقدمين. فهذا عبد الكريم عثمان ينصر مذهب المعتزلة ويثني عليهم ويمدحهم بما فيها قضية القضاء والقدر. وهذا عدنان زرزور يرى وجوب نشر تراث المعتزلة الذين شوهم الأشاعرة، قال لازم نعيد نشر المذهب والتراث. وهذا مصطفى صبري شيخ الدولة العثمانية، مع أن كان له مواقف جيدة الحقيقة في ضد التيار العلماني الذي كان يمشي يسري في تركيا، لكنه في قضية القضاء والقدر هو على مذهب الأشاعرة في القضاء والقدر. والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقا ألقى محاضرة عن القضاء والقدر أصل فيها مذهب الماتوريدية. وأما المدرسة العقلية في مصر فقد اضطربت أقوالهم في القضاء والقدر، فبعضهم أيد مذهب الحرية في الاختيار مثل محمود شلتوت، وأما محمد عبده فهو مضطرب، مرة يؤيد مذهب المعتزلة مرة يؤيد مذهب الأشاعرة في القضاء والقدر. وأما القصيمي محمد عبد الله القصيمي الملحد الذي مات والعياذ بالله قبل فترة بسيطة، يقول يعني ما هو القضاء والقدر عند هؤلاء القوم الذين يلقون بهذه التعاليم والأوهام بين المسلمين زاعمين لهم أنها مما يوجبه الإيمان بهما؟ يقول إيش القضاء والقدر هذا؟ ما هذه قضاء ولا قدر؟ فالانحراف إذن يعني قديم وحديث أيضا امتدادا للانحراف القديم. بقي أن نقول لو واحد قال ما هو مذهب الأشاعرة في القضاء والقدر؟ الأشاعرة حاولوا أن يتوسطوا بين الجبرية والقدرية، لكن التوسط كان فاشلا، فقالوا نحن نقول أن فيه قدر من الله وعلم إلى آخر، وقالوا أننا نثبت للعبد فعل، لكن الفرق بينه وبين أهل السنة دقيق. الأشاعرة يقولون للعبد فعل ضعيف لا يؤثر، سموه الكسب، سموه كسبا. والأشاعرة هم الذين ابتكروا نظرية الكسب وطوروها. الفرق بينه وبينهم ما هو كبير، لا كبير في النتيجة، لكن في أصله الفرق في قضية الكسب. نحن نقول هذه أشياء الله عز وجل قدرها، كتبها، شاءها، خلق أفعالنا، وأعطانا قدرة، وأعطانا حرية، وأعطانا اختيار. أنت بيدك تزني أو ما تزني، بيدك أن تشرب خمر أو ما تشرب. إذا شارب الخمر هل يشعر بقوة وجاذبية ترغمه رغما عنه أن يشرب الخمر وهو لا يريد؟ ما يحصل، كذب. هذا نحن نقوله، عندنا حرية واختيار، والله عز وجل قدر الأشياء، ومهما فعلنا باختيارنا فهو مكتوب سابقا وجرى في علم الله وحصل بقدرته ومشيئته، والله خلقه. هذه عقيدتنا. الأشاعرة يقولون الكسب يعني العبد الله عز وجل خلق وقدر وشاء وعلم، والعبد يكسب أفعاله، والكسب هذا هو اختيار للعبد لكن ضعيف لا يؤثر. يعني يقول العبد له اختيار لكن ضعيف لا يؤثر، ونحن نقول العبد له اختيار لكنه يؤثر، أنت بإمكانك أن تفعل أو لا تفعل. فإذا هذا المسألة العقيدة القدر عندها الأشاعرة الذين يقولون أو طوروا نظرية الكسب. ولا شك أن الجبرية الذين قالوا إن الله إن العباد لا قدرة لهم وأن الله جبرهم على أعمالهم لا شك أنهم ضلال، والمعتزلة الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله لا يخلق أفعال العباد لا شك أنهم ضلال، والذين حاولوا التوفيق والتقريب بينهم من نظرية نظرية الكسب عند الأشاعرة أيضا على انحراف. والمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة الذي يثبت العلم والمشيئة والكتابة وخلق أفعال العباد، وأن للعبد اختيار وأن له حرية في فعله، ولكن عندما يفعل الفعل يعلم بأن هذا ما كتبه الله وهذا ما قدره الله وهذا ما خلقه الله وشاء وعلمه في الأزل. فهذه إذن يعني ما لبذا ما يتعلق بموضوع عقيدة القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين. فهل المسألة تتعلق بالقضاء والقدر قبل الانتقال إلى شيء آخر؟ نعم. قول صدفة يعني إنما الأعمال بالنية، إذا كان يقصد صدفة يعني من غير موعد ولكن بتقدير الله، لكن صدفة ليست عند يعني عند الله أن الشيء صار صدفة بدون علمه وتقديره، لا، ولكن صدفة عندنا نحن، قابلت فلان مصادفة يعني بدون تخطيط مني أنا، لكن بقدر الله، فليس فيها بأس الكلمة، ليس فيها بأس. نعم. احتجاج القدرية بالمعصية أو الجبرية طبعا بالمعصية، يقولون قدر مكتوب علينا، فالله عز وجل نعى على المشركين احتجاجهم بالقدر، قالوا لو شاء الله ما أشركنا. الله عز وجل بيّن أن حجتهم متهافتة وأن كلامهم باطل. وليش؟ لأن لنا حرية، نحن لنا حرية، نستطيع، لنا اختيار. الله عز وجل بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. لكن أهل الجنة وأهل النار عندهم حرية في الدنيا واختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإذا الاختيار موجود. فإذا أعطاك الله اختيار كيف تعترض عليه بالقدر؟ متى تعترض بالقدر؟ لما ما يكون عندك اختيار تعترض بالقدر، والله أنا ما، يا ربي أنا أنت كتبت علي وأنا ما عندي اختيار. لكن أنزل إليك كتابا وأرسل إليك رسولا وأعطاك اختيارا وإرادة وقدرة، ثم تقول تحتاج بالقدر؟ واضح يا جماعة؟ كيف رد عليهم؟ ليس صعبا رد على الذين يحتجون بالقدر. هذه مسألة شرحناها في كتاب التوحيد احتجاج آدم موسى، ذكرنا فيها أن آدم عليه السلام وموسى عليه السلام، موسى ما اعترض على آدم في قضية الأصل، وأن آدم تاب إلى الله عز وجل، ولا يمكن الاعتراض على مذنب يقال له أنت واحد تاب، قالوا لماذا وقعت في الذنب؟ لأن هذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى أي حال هذا هو موضوع. نعم، ما في شك. أحسنت، هذا سؤال مهم جيد. إذا واحد عمل معصية هل يؤمن بالقضاء والقدر؟ هل يرضى بالقضاء والقدر؟ واحد عمل معصية وقعت خلاص، هل يؤمن بقضاء الله هل يرضى بقضاء الله وقدره؟ طيب. ما في إيه ولا لا، اللي يقول أيوة أو لا جواب خطأ. هو يرضى بقضاء الله وقدره من جهة أن الله عز وجل كتبه وشاءه، فلا يقول يا ربي لماذا كتبت علي الزنا، لا. نعم، طيب، فإن في هذه الحالة يرضى ويسلم بالمكتوب بأن الله عز وجل كتبه فلا يعترض على الله، لكنه لا يرضى بحال نفسه ولا يرضى بالمعصية ولا يقرها، بل إنه ينبغي عليه أن يبغضها ويكرهها، أن يبغضها ويكرهها ويسعى في التوبة لكي يمحو السيئات التي ترتبت عليها. ففي فرق أن ترضى بالشيء الذي بقضاء الله وقدره، وفرق أن ترضى بالمعصية، خلاص أنا ما علي شيء، فأنت تلوم نفسك، يجب عليك أن تلوم نفسك وتندم، يجب أن تندم، لكن يرضى بالقضاء والقدر يعني أنت لا تناقش الله فيما كتب وقدره. نعم، طيب، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي آية ثانية أن السيئة من الله، فكيف نجمع؟ نقول النص الذي فيه أن السيئة من الله يعني كتبها الله وعلمها وقدرها وخلقها أيضا، والشيء الذي فيه من نفسك يعني أنت الذي أتيته باختيارك وحريتك وقدرتك ومشيئتك، أنت الذي أتيتها. فهي من جهة أن الله كتبها خلقها وقدرها فهي سيئة من الله، وإذا جئت من جهة أنها من عملك أنت وبما قدمت يداك وباختيارك فهي من نفسك. واضح الآن التوفيق كيف نجمع بين الآيتين؟ طيب نعم، جيد. أجاب عن هذا ابن القيم في مدارج السالكين، قال إذا كان الإنسان تاب وأناب ما نوبخه، وإنما نقول مثل ما قال آدم، يعني لو واحد تاب إلى الله وجاء واحد يقول ليش سويت أنت كذا أنت كذا وتاب وأناب، فيقول له كما قال آدم لموسى. لكن إذا كان الإنسان مذنب وما زال مصرا على الذنوب فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نلومه على تقصيره، ولا نقول له يا أخي معليش خلاص ارضى بالقضاء والقدر بسيطة، يعني انت ايش بيدك أصلا؟ لأن هذا الكلام حق يوصل إلى باطل. صحيح أنه هذا بقضاء الله ما في شك، لكن استخدامه والاحتجاج به هنا يوصل إلى باطل. مثل المشركين احتجوا بالمشيئة، كلامهم صحيح، يعني لو شاء الله ما أشركنا صحيح، لو شاء الله ما أشركوا، لكن أين الباطل؟ أنهم احتجوا به على أفعالهم هم السيئة، فيقال لهم صحيح أن الله أنكم لو شاء الله ما أشركتم، ولو شاء الله لآمن في الأرض كلهم جميعا، لكن أنتم الذين أقيمت عليكم الحجة وعندكم الاختيار لماذا لم تؤمنوا؟ نعم. طيب إذن هنا كان باقي مقتطفات بسيطة في مسألة الإحسان وأشراط الساعة، سنرجعها الغد وندخل في الحديث الذي بعده إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأنهينا في المرة الماضية الكلام عن موضوع القضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وبقي لنا كلام عن موضوع الإحسان وأشراط الساعة والتطاول في البنيان، أو كلمة قصيرة تنبيه في موضوع التطاول في البنيان. أما ما يتعلق بموضوع الإحسان فإن الإحسان الوارد الذي ورد تعريفه في هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المقام وهو مقام الإحسان مقام عظيم، ولذلك قال أهل العلم هو أرفع من مقام الإيمان والإسلام. فأما الإحسان فقد جاء مقرونا في القرآن بالإيمان وبالإسلام وبالتقوى، فأما اقترانه بالإيمان فمثل قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وأما اقترانه بالإسلام فهو قول الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه، بلى من أسلم لله وجهه وهو محسن، فقرن الإسلام بالإحسان. ومثل اقتراني مع التقوى قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتعريفه الذي ورد في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، معنى كأنك تراه يعني أنك تستشعر قربه سبحانه وأنك بين يديه وأنه مطلع عليك، فهذا الشعور يولد عندك الخشية والهيبة من الله والتعظيم له والخوف منه، تعبد الله كأنك تراه، وهذا سيؤدي إلى تصحيح العبادة والإخلاص فيها والتحسين والتتميم والتكميل ونحو ذلك. فإن قال قائل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبارة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه العبارة ما معناها وما ارتباطها بالعبارة التي قبلها؟ هل هي عبارة تعليلية لما قبلها؟ هل المقصود بقوله اعبد الله كأنك تراه، فإذا ما استطعت أن تبلغ هذه الرتبة أن تعبد الله كأنك تراه عند العبادة كأنك تراه، إذا ما استطعت استعن على ذلك باستشعار أمر آخر، وهو أنه هو يراك الآن وأنت تقوم بالعبادة، يعني لتصل إلى مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، استعن على الوصول لهذه المرتبة بأن تستشعر أمرا آخر إذا ما استطعت الوصول إليها، وهو الأمر الآخر هذا أنك تستشعر أنه يراك، هذا معنى. المعنى الثاني أنه مرتبتين، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني قوة حضور الله، قوة استحضار الله عز وجل، عظمة الله عز وجل في قلبك، كأنك ترى الله، وليس المعنى أنك يعني تتخيل شكل معين أو شخصا معينا، لا، لأن الله عز وجل لا يتخيله المتخيلون ولا يحيط به الواصفون ولا يقوى على رؤيته الناس في الدنيا، لا يستطيعون، فمهما تصورت وتخيلت فالله عز وجل بخلاف ذلك، مهما جاء في بالك عن الله من صورة أو شكل فالله بخلاف ذلك قطعا، وهذا يريحك من كل الوساوس، مما يريح من وضوع الوساوس في ذات الله أن أي صورة تخطر عليك تخطر في بالك فالله بخلافه قطعا، لأنه لا يمكن أن هذا من الغيب، لا يمكن مهما تخيلت ومهما حاولت لا يمكن أنك تحضر صورة لله في ذهنك مطلقا. فما معنى كأنك تراه؟ كأنك تنظر إليه سبحانه وتعالى، كأنك بين يديه الآن، كأنك بين يديه في الصلاة، كأنك الآن أنت بين يديه، اعبده الآن كأنك تنظر إليه، كأنك تراه، كأنك تنظر إليه، هذه مرتبة عالية، هذه أعظم المراتب. فإن لم تستطع، الواحد ما استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة، شق عليه، فماذا يفعل؟ فلا على الأقل من أن يكون في المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاعبده بناء على أنه يراك. إذا ما استطعت أن تجعل نفسك وأنت تعبد الله كأنك تراه، اجعل نفسك في موطن تعبد الله وأنت تستشعر أنه يراك، هو يراك ويطلع عليك، هذه مرتبة أدنى من التي قبلها، لكن على أي حال هي توصل إلى نتائج عظيمة، يعني إذا استطاع أن يتخيل وأن يستشعر وأن يستجمع قلبه على أن الله مطلع عليه الآن وهو يعبده، فإنه سيصحح العبادة ويخلص الآخرين. لكن لو قلت أيهم أعلى في الرتبة، أن أعبد الله كأني أراه أو أن أعبد الله وهو يراني وأنا أستشعر أنه هو يراني، فأيهم أعظم؟ قالوا الأولى أعظم، لكن الإنسان قد لا يستطيع أن يكون في دائم كل الأحوال في المرتبة الأولى، فإن نزل إلى الثانية فهو في خير عظيم، لكن الناس الآن لا في الأولى ولا في الثانية، لا كأنه يرى الله ولا كأن الله ولا على أن الله يرى، وإنما هو سارح. فمن هنا أتينا. ولذلك كان مقام الإحسان إذا أنت دققت في العبارة، يعني إذا استشعرت دائما، لو أننا وصلنا بالناس إلى مرحلة، أو وصلنا كل واحد وصل بنفسه إلى مرحلة أنه يعبد الله كأنه يرى الله، أو في مرتبة التي أدنى منها أن يعبد الله عز وجل وهو يستشعر أن الله الآن مطلع عليه وناظر إليه ويراقبه ويعلم بحاله. وصلنا إلى هذا كان انتهت يعني تصرنا على أنفسنا، لكن لأننا في غياب عن الأمرين، نحن في غياب في كثير من الأحيان في الصلوات وغير الصلوات، نحن في غياب عن أننا نعبد الله كأننا نراه، وفي غياب أن نعبد الله ونستشعر أنه هو يرانا. وإلا كان ما فعلنا معاصي ولا، ونحن نعلم يقينا أننا لن نستطيع أن نكون في كل الأوقات والأحوال والأيام إما في هذه المرتبة أو في هذه المرتبة، نعلم لأننا بشر مقصرون. لكن فرق بين من يكون في غالب أحواله في إحدى هاتين المرتبتين أو في كليهما، وبين من هو غائب عن هذه المراتب أصلا، ولذلك تكثر ذنوبه وخطايا. ولذلك هذا حديث الحقيقة أن حديث جبريل هذا حديث عظيم، ولذلك قالوا أم السنة، مثل فاتحة الكتاب أم القرآن، هذا أم السنة لأنه فيه كل شيء، ما في شيء في الدين إلا ويدخل فيه. والاستشعار هذا الذي ورد في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وما تعملون من عمل وما تعملون من عمل ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. طبعا لا يتعسر على صاحب المعتقد السليم أن يعتقد أن الله أمامه وفوقه في نفس الوقت، فإنك ترى القمر أمامك إذا سرت باتجاه هذا مثلا القمر تراه أمامك وفوقك، وإذا وليته ظهرك ورحت بالاتجاه الآخر افرض أن القمر في الغرب وأنت مثلا مشيت إلى الشرق فالقمر وراك، فإذا أنت ممكن يكون الشيء أمامك وفوقك في نفس الوقت فلا إشكال في ذلك. فإذا صلى وهو يستشعر أن الله أمامه فأي شيء يدخل عليه في صلاته؟ ولذلك كان السلف رحمهم الله يستشعرون بلذة المناجاة، والصلاة عندهم لها طعم يختلف عما نشعر به نحن مع في تقصيرنا الشديد بالمقارنة بأحوالهم. فهذا بكر المزني يقول من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. يعني فعلا نحن في نعمة عظيمة، يعني أعطينا إمكانات كبيرة. من مثلك يا ابن آدم متى ما أردت هذا الماء وهذا المحراب، يعني مكان الصلاة، كلما أردت أن تتصل بالله مباشرة توضأ وكبر تكبيرة الإحرام وخلص صارت الصلة الآن مباشرة. وربك بينك وبين القبلة، وربك أمامك وأنت تناجيه، إذا صليت فأنت تناجي الله مباشرة اتصال مباشر. فمن مثلك يا ابن آدم، أعطيت هذه الميزة العظيمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال مسلم بن يسار رحمه الله ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال أحدهم لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال ما يجب المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. فلولا الجماعة التي نصلي فيها ونجاهد فيها وندعو فيها، لولا جماعة المسلمين التي لابد أن نكون معهم في صلاة الجماعة وكل مناسبة يقتضي فيها الجماعة، لكان الانفراد بالله عز وجل ألذ شيء، هو ألذ شيء، ولما خرج الناس أو خرج هؤلاء عنه. وأما بالنسبة لهذا المقام، مقام الإحسان، طبعا مقام عظيم، ولذلك نكتفي أن هذه تذكرة بسيطة في الموضوع، ولكن ينبغي علينا أن نتمعن في المسألة وأن نعلم أن مدار صلاح الأعمال عليها كل الأعمال، هذه الحلقة التي نحن فيها وهذه القراءة وهذه الصلاة وهذا الجهاد وهذا العمل وهذه الدعوة كلها مدارها وتصحيحها على قضية أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. أما في موضوع أشراط الساعة فنحن ذكرنا في هذا في شرح الحديث أن رواية مسلم كم شرطا فيها من أشراط الساعة مذكور؟ نعم اثنان. ما هما؟ أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى حفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. في رواية ثالثة، فيها أو رواية أخرى فيها ذكر شيء ثالث من أشراط الساعة، وهو أن هؤلاء حفاة العراة يترأسون الناس، وقد شرحنا مسألة أن تلد الأمة ربتها، وذكرنا الأقوال التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله باختصار في فتح الباري، وكذلك نعرج الآن على مسألة أن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أما الحفاة معروفة، والعراة معروفة، والعالى هم الفقراء كما قال الله عز وجل ووجدك عائلا فأغنى، ورعاء الشاء الشياه أو الإبل يتطاولون في البنيان، يعني يتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وفي حديث أو في الرواية أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس، يعني يرأسون الناس فيصبحون هم الرؤساء. وها ذكرنا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لكع معناها الحقير أو اللئيم أو الوسخ القذر، فهذا هو اللكع. والمرأة يقال لها لكاع بفتح اللام. فإذا رأيت اللئيم أو الوسخ القذر أو الصغير أو التافه كما جاء في حديث آخر ينطق فيه الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة من الناس، أمر العامة بيد فاسق أو بيد فاجر، تافه بيده أمر العامة قد ملكهم وغلب عليهم، هذا كله يطابق حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا ملك الأمر غير القادر عليه الكفء المناسب له فانتظر الساعة، هذا من أشراط الساعة. هذا إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء، حفاة العراة رعاء الشاء أو الشاء يتطاولون في البنيان ويرأسون الناس ويملكون. قال ابن رجب رحمه الله كلاما نفيسا نسوقه بنصه، ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء